بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اقترح بعض الفضلاء الحاضرين أن يكون هذا الدرس والذي يليه مخصصين لأحكام الزكاة، بما أنها دعيمة من دعائم الإسلام وهي مقدمة على العقود، فإذا رضيتم بذلك فسنفعله، وإلا فدرس لكم. إذن بقي إن شاء الله بعض ما يتعلق بالعقود سيأتي بعد إكمال ما يتعلق بالزكاة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثالث من الهجرة، وجعلها ركنا من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القدر الذي يؤخذ وما يؤخذ منه، وكتب في ذلك كتاب عمرو بن حزم، وكتب فيه أبو بكر رضي الله عنه كتاب أنس رضي الله عنه، فبين فيه الأنصباء وما يجب في كل منها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة دعيمة من دعائم الإسلام وركن من أركانه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث صريح في أن هذه الأركان الخمسة العملية هي الجوانب القوية في الإسلام التي لا يتصور إلا بها. فالركن هو جانب الشيء القوي الذي لا يتصور إلا به كأركان البنيان، وعليه فإن من فقد ركنا من هذه الأركان كان بنيانه كمهدوم الركن. وأنتم تعلمون جميعا أن الإنسان لا يستطيع أن يسكن بيتا قد هدم جانب من جوانبه، ولا يمكن أن يضع مكنوزاته وأمواله في بيت قد هدم جانب من جوانبه، فليس ذلك حرزا واقيا. ولهذا لا بد من الحفاظ على إكمال هذه الدعائم حتى يكون الإنسان مسلما بإكمالها. وهذه الدعائم منطلقها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الأختان الصلاة والزكاة، وهما أختان لم يأتي التفريق بينهما في كتاب الله، فكلما جاء الأمر بإقامة الصلاة عطف عليها الأمر بأداء الزكاة، بإيتاء الزكاة، سواء كان ذلك بالصريح أو كان بذكر الإنفاق فالمقصود به بالدرجة الأولى. إذا قال: ومما رزقناهم ينفقون، المقصود بذلك بالدرجة الأولى الزكاة الواجبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر تركها وعدم أدائها، ولذلك قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم، ثم تجدف أشداقه بالمجاديف، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، تنهسه بأسنانها وتطأه بأولافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وجاءت أحاديث أخرى في التحذير من عدم أدائها طيبة بها النفس، فالإنسان لو أداها لكن في نفسه شيء من البخل بها فإن ذلك خطر عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يكله به شجاع أقرع وهو حية رطاء لها زبيبتان تنهسه في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فمنع الزكاة من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد توعد الله سبحانه وتعالى مانعيها بالويل، و اختلف أهل التفسير في الويل، فقيل هو واد من أودية جهنم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل بل المقصود به خسران الدنيا والآخرة، أن يكون الإنسان خاسرا في الدنيا حيث لا يقبل عمله ويكون خاسرا في الآخرة حيث ترجح كفة سيئاته على كفة حسناته. وقد قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وبين الله سبحانه وتعالى أن أداء الزكاة من أسباب الدخول في رحمته، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والزكاة في اللغة تطلق على أمرين: على الطهارة وعلى النماء والزيادة. فالشيء الزكي أي الطاهر الذي ليس فيه عيب ولا وسخ، يقال ثوب زكي أي طاهر ليس فيه عيب ولا وسخ. ويقال مال زاك أي نام يزداد، فتطلق إذن على الزيادة كما تطلق على الطهارة. ومن هذين المعنيين جاء المعنى الشرعي للزكاة، فهي مؤدية للأمرين معا، فهي تطهير لنفس المؤمن من الشح والبخل، والشح والبخل هو أدواء وأدواء الإنسان، فأعظم أدواء الإنسان وأمراضه الشح والبخل. فإذا كان الإنسان شحيحا فإنه سيتكاسل عن الصلاة وسيتكاسل عن غيرها من الطاعات، لأن أعظم الشح الشح مع الرب سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لا يقرض الله قرضا حسنا ولا يتقدم إليه يريد جزاءه والربح من عنده، هذا شحيح بخيل مع الله تعالى، فقد أنعم الله عليه بأنواع النعم ثم لم يصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فجعل الوقاية من هذا المرض وحده سببا للفلاح، والفلاح صلاح الدنيا والآخرة. والإنسان محتاج للتطهير من هذا المرض، وقد اختلف أهل التربية هل هذا المرض وغيره من أمراض القلوب أصل في الإنسان أو عارض فيه، فذهب جمهور أهل التربية إلى أن أمراض القلوب عارضة في الإنسان ليست أصولا فيه، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الإسلام حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترون فيها من جدعاء أو فهل ترون فيها من جدع، فهل ترون فيها أي البهائم من جدعاء أي مقطوعة الأذن عند مولدها، أو فهل ترون فيها أي البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع في أي طرف من أطرافها عند مولدها. وهذان الحديثان وهذه الآية دليل على أن الأصل في الإنسان السلامة من هذه الأمراض، كما أن البهيمة سليمة من هذا القطع والنقص في خلقتها. وذهب أبو حامد الغزالي إلى أن الأصل في الإنسان هذه أن يكون متصفا بهذه الأمراض ثم يتطهر منها بإيمانه وبما يأتي بعد الإيمان من الإحسان. واستدل الغزالي لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء منه وغسل قلبه بزمزم، قال: لو كان أحد ينجو من هذه الأمراض لنجا منها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولما كان يشق صدره وتنزع منه المضغة السوداء ويغسل بزمزم دل ذلك على أن الأصل في الإنسان وجود هذه الأمراض. والذي يظهر أن القول الصحيح أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، ولكن الأصل فيه قابلية أمراض القلوب، فنحن نقيس أمراض القلوب على أمراض البدن، فالأصل في الإنسان أن يكون سليما من أدواء البدن، الأصل أن يكون سليما من الداء السكري مثلا ومن داء السل الرئوي وغير ذلك، هذا الأصل. لكن الأصل أيضا قابليته له، فالإنسان قابل لأن يصاب بهذه الأمراض. فكذلك أمراض القلوب الأصل السلامة منها، والأصل أيضا قابليتها. والذي انتزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب، فلم يمرض بها قط، لم يصب بها قط، والذي انتزع منه إنما هو قابليتها، فقد شق صدره وأزيلت منه قابليتها فلم يعد يقبلها أصلا، لكن القابلية هي بأصل الخلقة البشرية. هذا الذي نجمع به بين الأدلة ونوفق به بين القولين، ولم نجده لأحد من أهل العلم، لكن الأدلة تدل عليه، فلعله إن شاء الله الراجح في هذا الباب. وعلى هذا فالزكاة تطهير للإنسان من هذه الأمراض، وهي أيضا تطهير للمال مما يداخله من الحرام. فالمال يتنجس من جهتين، أما الجهة الأولى فهي جهة الجمع، فإذا جمع من كسب غير حلال فهو نجس لأنه أخذ من غير حله، فيحتاج الإنسان إلى تطهيره حينئذ. وإذا كان ذلك معروفا فلا بد من الخروج منه، وإذا كان مجهولا فإن الزكاة مطهرة للشيء اليسير الذي يداخله من غير معرفته، الشيء غير المعروف تطهره الزكاة. والجهة الثانية التي يتنجس منها المال ما يتعلق بطغيان الإنسان به، فالمال سبب للطغيان كما قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا الطغيان داء هو في المال لكنه يتعلق بالإنسان، فيحتاج الإنسان إلى الطهرة منه، وتطهير المال منه إنما يكون بأن يجعله الإنسان في يده لا في قلبه كما ذكرنا سابقا في فتنة المال. فيحتاج الإنسان إذن إلى التخلص من بعضه وإلى تقديم ما يحبه منه ابتغاء مرضات الله، كما قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فلا بد إذا تعلق قلب الإنسان بشيء منه أن يقدمه لآخرته وأن يختار لنفسه، ولذلك يتطهر الإنسان منه فينجو مما يخالطه من الكبر به والعجب. ولذلك فإن نبي الله سليمان عليه السلام جعله الله نبيا ملكا، وقد عرضت عليه الصافنات الجياد من الخيل، وهو لا يريدها تكثرا ولا خيلا، وإنما يريدها للغزو في سبيل الله، فأعجبته أشكالها وأعجب بها، فما زال ينظر إليها لتعرض عليه بكاملها حتى توارت الشمس بالحجاب، غربت الشمس ولم يصلي، وقد كان في شريعته أنه تجب على المؤمن ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، كان ذلك من ملة إبراهيم عليه السلام، وهو أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث به قبل فرض الصلاة عليه، كان يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. فقال: ردها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يضربها بالسيف في سوقها وأعناقها لأنها شغلته عن الصلاة، فتخلص من هذا المال الذي شغل عن الصلاة. وهذه الزكاة كذلك نماء للمال ونماء للإنسان، فهي نماء للإنسان نفسه لأنها سبب في زيادة عمره. وبالإمكان أن يستشكل بعض الناس فيقول: كيف يزداد عمر الإنسان وقد حدد وكتب وهو جنينه في بطن أمه؟ والجواب أن الكتابة القدرية، أن كتابة القدر ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ما يكتبه الله في أم الكتاب وهي الصحف التي عنده فوق عرشه، وهذا لا محو فيه ولا تبديل ولا تغيير، وليس فيه ارتباط بالشروط ولا بانتفاء الموانع، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب ليس فيها محو ولا تبديل ولا شروط ولا موانع، هي ما كتبه الله عنده في الصحف التي عنده فوق عرشه. الكتابة الثانية هي ما يكتبه الله في اللوح المحفوظ مما هو مقدر في السنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وهذه الكتابة تكتب مشروطة بالشروط وبانتفاء الموانع، فيكتب فيها: يموت في هذا العام في اليوم الفلاني منه في الساعة الفلانية فلان إن لم يتصدق بكذا. وملك الموت يطلع على الشرط لكن لا يدري هل سيتحقق الشرط أم لا، ولا يدري هل ينتفي المانع أم لا. والدليل على ذلك ما صح في الصحيحين أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام لما وجد أجله قد حان يريد قبض روحه، فلما تعرض له وكان ملك الموت يظهر للناس في صورة يرونها، لما تعرض له صكه موسى بيمينه ففقع عينه، أي فقع عين تلك الصورة التي تجلى فيها الملك لموسى وليست هي صورة الملك. ولذلك فالملائكة إذا ظهروا في صورة بشر فإن بقية أجسامهم تختفي، وقيل بل تأتي أرواحهم في صورة البشر، وقيل تعدم ثم ترجع. فجبريل عليه السلام له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، قدر الأرض والسماوات 600 مرة، ومع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب ويجلس بين يديه في غرفة صغيرة ويراه الناس في تلك الصورة. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صورته الحقيقية تعدم ثم تعود بقدرة الله، وذهب آخرون إلى أن صورته تبقى جسما ويفارقها الروح فيأتي الروح في صورة دحيته. وقال طائفة أخرى بل يستر الله صورته ويرينا نحن صورة البشر لئلا تشق أشغفة قلوبنا خوفا مما نراه، فيكون هو على هيئته لم يتغير فيه شيء، ولكن رؤيتنا نحن هي التي حصل فيها الحجب والتغيير. وكذلك ملك الموت يظهر في صورة. ومن هنا فإن الملك لما ظهر لموسى لطم صكه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال أي ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فمن المعلوم أنه لو كان حان أجله لا يمكن أن يتأخر ولا أن يتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمقصود بالساعة أي زمن، لا يقصد بها الساعة الاصطلاحية، بل المقصود بها أي زمن، أي وحدة زمنية ولو كانت أقل من الثانية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلم بهذا أن موسى لم يحن أجله في تلك اللحظة، وأن الملك إنما رأى أجله مشروطا بشرط وبانتفاء مانع، فلم يتحقق ذلك الشرط فجاء إليه. والكتابة الثالثة من كتابات القدر هي الكتابة مع الجنين في بطن أمه، والله أعلم أين تكون. فقيل تكون في صفحة عنقه، وقيل تكون في طائر أي في ورقة يحملها، وقيل تكون في تربته التي يدفن فيها. فالله تعالى ذكر الكتابة ولم يذكر مكانها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وأنتم تعرفون في 40 النووية وفي رياض الصالحين 40 يوما نطفة، وهذه الرواية ليست موجودة في الصحيحين إنما هي زيادة من النووي رحمه الله، ولعله وجدها في بعض الروايات الضعيفة لكن لا تصح هذه الرواية. فالرواية الصحيحة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الكتابة ثبتت ولكن لم يثبت مكانها، فلذلك اختلف أهل العلم في تصوره، وبعضهم يحمل ذلك على حديث ضعيف وهو حديث رومانة، وهذا الحديث ضعيف وهو أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملك اسمه رومان فضربه بأخنص رجله فقال اكتب ما عملت منذ كلفت إلى ضجعتك هذه، فيقول أين قلمي فيقول لسانك قلمك، فيقول أين مدادي فيقول ريقك مدادك، فيقول أين ورقي فيقول كفنك ورقك، فيكتب ذلك بلسانه جميعا. وهذا الحديث ضعيف، فلذلك لا يمكن تقييد الحديث الصحيح به. الحديث الصحيح في ثبوت الكتابة معه وهو جنينه في بطن أمه، فلا يمكن أن يقيد بالحديث الضعيف الذي هو حديث رومان الذي ذكرناه. وعلى هذا فإن هذه الكتابة التي هي مشروطة بالشروط وبانتفاء الموانع قابلة للزيادة والنقص. فإذا كتب يموت الإنسان في اللحظة الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني إن لم يتصدق بكذا، في علم الله أنه سيتصدق به أو لا يتصدق به، فإن تصدق به لم يحن أجله ولو كان مكتوبا لأنه كتب مشروطا بالشروط، وما كان مشروطا بالشروط من الأخبار لا يحصل فيه النسخ ولا التبديل ولا يكون كذبا. أنتم تعرفون أن النسخ ثابت، فالله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لكن النسخ مختص بالإنشاءات لا بالإخبارات، فالخبر كالقصص لا يمكن فيه النسخ لأن النسخ تكذيب له، بخلاف الإنشاءات كالأحكام إذا جاء حكم فيه إيجاب أو تحريم أو إباحة يجوز نسخه وتغييره، لكن إذا جاء خبر أن موسى قال كذا لا يمكن نسخه لأن نسخه تكذيب له، والوحي لا يمكن أن يدخله الكذب. فلذلك الأخبار لا يدخلها النسخ، لكن ما كان منها مشروطا بشرط أو بانتفاء مانع لا يسمى هذا نسخا، ولكن يسمى بيانا وانكشافا، لأنه في علم الله على حقيقته كما هو، وفي علمنا نحن جاء مشروطا بشرط. وبهذا يفهم تجاذب الإرادتين الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وما ترددت في شيء نفاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا تجاذب لإرادتين من إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الموت لكل إنسان كل من عليها فان، وإرادة الله أن لا يسوء عبده المؤمن فهو يكره مساءته. والعبد المؤمن يساء بالموت في كثير من الأحيان، نعم قد يحبب الله إليه الموت كالشهداء يحبب الله إليهم نيل الشهادة فينالونها، وبذلك لا تتجاذب الإرادتان. لكن قد تتجاذب الإرادتان في بعض الأحيان في حق من يكره الموت، فتتجاذب الإرادتان في حقه، والإرادة القاضية هي إرادة الموت لا بد منها ولا بد له منه. وبذلك يعلم أن أداء الزكاة يطيل العمر من هذا الوجه، أي العمر المقيد بالشروط وانتفاء الموانع يمدد فيه بأداء الزكاة، لأن الصدقة ترفع البلاء وتزيد في العمر. وكذلك فإن الزكاة طهرة للجوارح، فما يقترف الإنسان من المعاصي هي بمثابة حريق يوقده، كل معصية يعصيها الإنسان فهي حريق يوقده كأنه يزيد ناره اشتعالا، فإذا تصدق بصدقة أطفأت تلك الخطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالخطيئة كالنار والصدقة كالماء، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولهذا فإن زكاة الإنسان طهرة لبدنه، أي إزالة لما اقترفته جوارحه وما اقترفته العين من النظر والأذن من السماع واليد من البطش والرجل من المشي وغير ذلك، هذه الأعضاء كلها تحتاج إلى تطهير وطهرتها بهذه الزكاة. كذلك فإنها نماء للمال، أي سبب لزيادته، وذلك أن المال له آجال كآجال البشر، بل كل شيء على وجه الأرض له أجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم. فالأشجار أوراقها مكتوبة وحركاتها مكتوبة، وما تشربه من الهواء والأكسجين مكتوب، وما تشربه من الماء مكتوب. ولهذا قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلها آجال محددة، ولذلك فأرزاق الإنسان وأمواله لها آجال محددة، وهذه الآجال كذلك مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع، فيقال إذا أدى الزكاة أو أدى الصدقة لم يجح ماله، وإذا لم يفعل أجيح ماله، فتكون بذلك امتدادا في عمر المال كالامتداد في عمر الإنسان. ولهذا فالإنسان فيما يتعلق بالقدر كما ذكرنا في البيوع، الثمن والمثمن كلاهما يتعلق به قدر، فإذا اشترى الإنسان سيارة ودفع نقودا، فهذه النقود يمكن أن يكون أجلها بالاحتراق أو بالسرقة وقد كتب ذلك، وهذه السيارة أجلها بحادث سير مثلا وقد كتب ذلك، فيمكن أن يكون أجل السيارة متأخرا وأجل النقود متعجلا، فيكون هذا النوع من الغبن، الغبن القدري الذي لا تترتب عليه أحكام فقهية. وقد ذكرنا أن الغبن لا بد منه في كل صفة، لا بد أن يكون أحد المتبايعين غابنا والآخر مغبونا دائما، لكن ما يتعلق منه بالقدر لا يتعلق به الأحكام، ليس فيه خيار الغبن وليس فيه رجوع به. فكذلك هذه الزكاة وهذه الصدقة ترفع ذلك البلاء عن المال، فقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة نون قصة أصحاب الجنة الذين تواصوا على منع زكاتها وأن يكتموا قطعة مالها عن الفقراء حتى لا يخرج معهم أي مسكين من قريتهم، فلما تواصوا بذلك ذكرهم أوسطهم أي أعدلهم أن عليهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى وأن يخافوه، فلم يمتثلوا لأمره فذهبوا إلى جنتهم فوجدوها رمادا قد احترقت ولم يبق لها أي أثر، فترددوا هل هذه هي أو ليست هي. لم يكونوا يتوقعون مثل هذا الأخذ السريع، لكن أرسل الله عليها طائفا فمحقها فلم تبق منها بقية. وكذلك ما قص الله علينا في سورة الكهف، فإن الرجل الذي أعجب بجنتيه وفيهما نهر دائم لا ينقطع وفيهما من أنواع الثمار والنخل والعنب الشيء الكثير، فظن أنهما لا يمكن أن تبيدا أبدا، فلما ناقشه صاحبه بذلك قال وما أظن الساعة، نعوذ بالله، وصل إلى الشك في قيام الساعة، فوصل إلى درجة الكفر، وذلك طغيانا بهذا المال. فأمر الله الماء فأمسك، وأمر الشجرة فهلك، وحينئذ خوت على عروشها ولا يمكن أن يجد من ينتصر له بحال من الأحوال. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أداء هذه الزكاة حفاظا على نفسه وعلى ماله، وطهرة لنفسه وطهرة لماله. وقد عرف ابن عرفة الزكاة بأنها قربة مالية شرط وجوبها لمستحقها بلوغ المال نصابا، فقوله قربة أي ما يتقرب به إلى الله، وقوله مالية أي متعلقة بالمال، وقوله شرط وجوبها لمستحقها بيان أنها واجبة، فالقربة تشمل المندوبة والواجبة، فلما قال شرط وجوبها دل ذلك على أن المقصود هنا الزكاة الواجبة، وخرجت الزكاة المندوبة وهي الصدقات كلها شرط وجوبها لمستحقها، فخرج بذلك الديون، فأداؤها هو قربة مالية لكن ليست لمستحق مخصوص بل للمتبايع معه للدائن، وخرج بذلك المال الذي ينفق في الجهاد في سبيل الله فليس له مستحق مخصوص بذاته. شرط وجوبها لمستحقها بلوغ المال نصابا، أي أن يكون المال بالغا نصابا، وهذا التعريف اعترض عليه من عدة أوجه. فقوله قربة يقتضي ذلك دخولها في التكليف، والزكاة مختلف فيها هل هي من أقسام الخطاب التكليفي أو من أقسام الخطاب الوضعي، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها من أقسام الخطاب الوضعي، لأنها بالإجماع إذا منعها مانع فانتزعت منه بالغصب فإن ذلك مجزئ عنه. الخطاب التكليفي إذا أداه الإنسان بالإكراه لم يجزئه، ولذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن من ليس مكلفا لا تجب الزكاة في ماله كالصبي والمجنون لا زكاة عليهما عند أبي حنيفة، لأنه يرى أنها حكم تكليفي كالصلاة، كما أن الصلاة لا تجب عليهما كذلك لا تجب عليهما الزكاة. ولهذا يقول أحد الشعراء أقول لشاد قد راح يسبي ببهجة حسنه قلب الكمجي، ملكت الحسن أكمل في نصاب فأدي زكاة من ضرك البهي. فقال أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة فإخراج الزكاة على الولي. ولكن الراجح هو مذهب الجمهور أن الزكاة واجبة في المال، أنها حق يتعلق بالمال، وهذا الحق لا يشترط له البلوغ ولا يشترط له تمام العقل، فيتأخذ من مال المجنون ومن مال الصبي حتى لو كان يتيما تأخذ من ماله الزكاة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة فيأتون بها ويأخذونها من أموال الناس دون البحث في مالك المال هل هو صبي أو بالغ، لم يكونوا يبحثون في مالك المال هل هو صبي أو بالغ، وإنما كانوا يأخذونها من عين المال، فدل هذا على تعلق الزكاة بذات المال. ثم إن قول ابن عرفة رحمه الله شرط وجوبها لمستحقها معترض أيضا بأن هذا سبب للوجوب وليس شرطا له، فبلوغ المال نصابا هو سبب وجوب الزكاة، والسبب يختلف عن الشرط، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كدخول الوقت بالنسبة للصلاة. وكذلك فإن بعض أهل العلم عرف الزكاة بأنها الحق الواجب في المال، الحق الواجب في المال. وقد اعترض على هذا بأن المال تجب فيه نفقة الإنسان ونفقة أهله وقضاء دينه ونحو ذلك، ويجب فيه حقوق أخرى. ففي المال حق واجب غير الزكاة، وهو نفقة من يرونه من المحتاجين، فإن ذلك من حقوقه الواجبة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الماشية ما عليهم من الحق إذا أوردوا أن يحتلبوا لأهل الآبار عند حاجتهم إلى ألبانها، وكذلك أن يركبوا من يحتاج إلى الركوب، فقد كان ذلك واجبا في المال وليس بزكاة. ولكن يجاب عن ذلك بأن الحق هنا يتعلق بعين المال، وأما الحقوق الأخرى كالنفقة وقضاء الدين فهي حقوق تتعلق بالذمة لا بالمال. فنفقة الأهل حق واجب في الذمة، وقضاء الدين حق واجب في الذمة لا في المال. والذمة مال مقدر مع الإنسان كما سيأتينا إن شاء الله في بقية الكلام على العقود. الذمة بمثابة وعاء مقدر جعله الشارع مع الإنسان يتحمل فيه ما لا يستطيع تسديده وهو قادر عليه في المستقبل. فلذلك النفقات والديون هي حق واجب في الذمة لا في المال، لأنها لا تتعلق بأعيان المال بخلاف الزكاة. ومذهب جمهور أهل العلم تعلق الزكاة بعين المال أي إخراجها منه، وقد ذهب أبو حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إلى جواز إخراج القيمة عنها. والذين يرون جواز إخراج القيمة يرون أيضا أنه يمكن أن يشتري من غير ماله فيخرج، إذا كان الإنسان تجب عليه جزعة أو حقة وهي في ماله، هل يجوز له أن يشتريها من غير ماله فيخرجها إذا كانت تامة الأوصاف؟ محل خلاف. فالذين يرون أن الزكاة واجبة في عين المال يرون وجوب تلك السن وتتعين إذا كانت في المال، لأنه إن اشتراها من غيره قد وفر ماله واختار لنفسه. والذين يرون إجزاء القيمة يرون أنه يجزئ أن يشتريها من غير ماله فيخرجها، لأن المنفعة المتعلقة بأعيان المال والرغبة الحاصلة فيه إنما هي لمالكه الذي يقتنيه وينميه، بخلاف الفقراء فلا يزيد هذه الحقة عندهم أنها من مال فلان مثلا، إلا إذا كان ذلك المال متصفا بأوصاف مخصوصة كإبل كلب، وقد كانت معروفة في الجاهلية بقوتها وبكثرة ألبانها. فإذا كانت الرغبة لوصف يتعلق بجنس المال فهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا كانت الرغبة لا تتعلق بجنس المال. وعموما بحثنا في الزكاة إن شاء الله سيتعلق بعدة جوانب. الجانب الأول من تجب عليه الزكاة هو المخاطب بها، والثاني المال الذي تجب فيه الزكاة، والثالث القدر المخرج في الزكاة، والرابع المصرف الذي تصرف له الزكاة. فهذه أربعة أمور هي كبرى ما يتعلق به البحث في الزكاة. أما البحث الأول فهو من تجب عليه الزكاة. اختلف أهل العلم في الكافر الصريح الذي لم يسلم ولم يرتد هل تجب عليه الزكاة في ماله، وفائدة إيجابها عليه أن يعاقب على منعه لها يوم القيامة أو لا تجب عليه، محل خلاف. فمذهب كثير من أهل العلم أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة وعليه فتجب عليهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا يمكن أن يفعلوها إلا بعد الإسلام، وفائدة إيجابها عليهم زيادة المسؤوليات والعقاب يوم القيامة. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهنا بين أن هؤلاء كفار يشكون في البعث بعد الموت وينكرون القيامة، كنا نكذب بيوم الدين، ومع ذلك يعاقبون يوم القيامة على ترك الصلاة والزكاة وعلى الوقوع في الكذب. ما سلككم في سقر أي ما الذي أدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه الزكاة، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، هذا الكذب أي يتكلمون بما لا يعرفون، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وذهب آخرون إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الشارع الحكيم لا يمكن أن يعلق حكما بمن لو فعله لم يجزئه، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق. فإذا كان الكافر تجب عليه الزكاة وهو إذا أخرجها لم تجزئه ولم يجدها في ميزان حسناته، فهذا داخل في حيز الظلم، والله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك لو وجب عليه الحج وقد منع من الوصول إلى البيت الحرام، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيكون هذا من التكليف بما لا يطاق، لأنه يجب علينا نحن أن نمنعه ويجب عليه هو أن يفعل، فيكون هذا من التكليف بما لا يطاق. والتكليف بما لا يطاق ممنوع عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب أهل السنة جميعا أن التكليف بالمحال ممنوع، إلا ما كانت إحالته بسبب علم الله أن لا يقع. فأنت الآن يجب عليك مثلا صيام رمضان بعد 20 سنة، لكن هل تبلغ 20 سنة؟ الله أعلم. إذا بلغتها صحيحا مكلفا وجب عليك صيامه، وإن لم تبلغها لم يجب عليك، ففي الظاهر الذي بين يديك من الأحكام أنه واجب عليك، ولكنه ليس تكليفا بالمحال إلا من جهة علم الله تعالى، فعلمك أنت لا يتعلق به. فهذا النوع وهو ما استحال لعلم الله ألا يقع يجوز التكليف به، وما استحال لعلم المخلوق باستحالته هذا الذي لا يكلف به إلا عند المعتزلة وحدهم، يمتنع التكليف بالمحال ومنع الطائفة اعتزاله. فالمعتزلة يرون جواز التكليف بالمحال، ومذهبهم مردود، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا يقتضي أن لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. وعموما فالكافر الصريح الذي هو غير مرتد هو محل هذا الخلاف الذي سقناه، واختلف في المرتد أيضا. فالمرتد قسمان: مرتد يعلم أنه خارج من الإسلام، هو نفسه يعلم أنه خارج من الإسلام كمتعمد للردة، فهذا مثل الكافر الأصلي، وفيه من الخلاف ما فيه. والمرتد الثاني هو الذي لا يعلم أنه مرتد، كالذي يقع في بعض الشركيات جهلا منه أو اجتهادا منه، أو أقيمت عليه الحجة فأخذته العزة بالإثم، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا تؤخذ منه الزكاة وله عذر يوم القيامة بعدم إقامة الحجة عليه، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبعض الرسل هو أعظم إقامة الحجة، فيلحق به غيره من إقامة الحجة. وكذلك المستسر وهو الزنديق الذي يأخذ بأديولوجية تقتضي المجاملة في الظاهر دون قناعة في الباطن، فهو يجامل الناس في الظاهر، يصلي معهم ويصوم، ولكنه لا يقتنع بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم، ويراها مجرد ضرائب اجتماعية، ك الآخذ بأديولوجية سارتر وهي الوجودية مثلا. فالوجودية تقتضي أن أصحابها لا يؤمنون بأي دين ولا بأي خلق، فيرون أن الأخلاق هي تقييد للحريات، يريدون أن يكون الإنسان كالحيوان البهيمي لا يحتاج إلى لباس أصلا ولا يحتاج إلى أي خلق، ويرون أن اللباس تقييد للحرية، وأن الخلق تقييد للحرية، وأن العلاقات الاجتماعية تقييد للحرية، وأن الدين تقييد للحرية، وبذلك يكافحون كل القيم جميعا. هذه النظرية هي النظرية الوجودية، وهي منتشرة في كثير من أنحاء العالم، ومثلها الشيوعية التي تقتضي أن كل شيء إنما يقوم بقيمته المادية، كل شيء قيمته مادية، فالحياة في نفسها مادة، وعليه فلا عبرة للمعنويات، ومنها الدين ومنها الماورائيات ومنها الغيب كله بما فيه الله سبحانه وتعالى وملائكته، كل ذلك لا يمكن أن ينظر إليه بالقيمة المادية، فيرونه من المعنويات التي هي غير خاضعة لتجربة ولاء الأيان، فيتخلصون منها ويمكنونها. وبذلك فهؤلاء المستسرون الذين يدخلون مع المسلمين ويصلون معهم ويؤدون الزكاة وهم بين أظهرهم، وهم مع ذلك يقتنعون بمثل هذه القناعات الفاسدة التي هي قطعا من إلقاء الشيطان ولا يمكن أن يشربها عقل صحيح. فالعقل الصحيح يعلم أن للإنسان روحا، أليس كذلك؟ الإنسان له روح، هذه الروح لا ينكرها الوجودي ولا ينكرها الشيوعي. شيوعي يعلم أن له روحا، هل رأى روحه؟ هل سمع صوتها؟ هل يعرف لونها؟ هل يعرف قامتها؟ وهو يؤمن بها. فإذا هو يؤمن بما لا يرى، يؤمن بما لا تتعلق به الحواس من حيث لا يشعر. ولذلك فكل هذا النوع من الأفكار هو من إلقاء الشيطان، والعقل مناف له أصلا، فالعقل السليم لا يتقبله. فالمستسر تؤخذ منه الزكاة لأنه يعامل في الظاهر معاملة المسلمين، ما لم يطلع على كفره، فإن اطلع على كفره فإنه يقتل دون استتابة وماله فيء للمسلمين. كذلك فإن المال العام لا تجب فيه زكاة. الشخصية الاعتبارية التي تحوز المال العام وهي الدولة مثلا، أو المؤسسة الوقفية، أو غير ذلك من المؤسسات الاجتماعية، هذه لا تجب عليها الزكاة، لأن ما بيدها من المال كله زكاة، فهي جهة أخذ لا جهة استحقاق. وعلى هذا فبيت المال شخصية اعتبارية لا تجب عليها الزكاة، ولو كان يجمع أنواع الأموال لا تجب الزكاة فيها، لأنها في ذاتها زكاة. ولذلك فإنما تجب الزكاة على الشخصية التي تبعث يوم القيامة. والمؤسسات الاعتبارية وهي شخصيات لا تبعث يوم القيامة، فلا تبعث الدول، لا يبعث أحد يوم القيامة رئيسا ولا وزيرا ولا واليا ولا مديرا لأية شركة ولا أية مؤسسة، إنما يبعث الإنسان فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعلى هذا فالخطاب إنما يتعلق بمن يبعث يوم القيامة ويحاسب على أعماله. كذلك قد بينا الخلاف في غير المكلف، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ ومذهب الجمهور أنه تجب الزكاة في المال حتى لو كان مالكه غير مكلف كالصبي والمجنون، فإنه تجب الزكاة في مالهما ولو كانا غير مكلفين، لأن الزكاة حق يتعلق بعين المال. والمملوك لا تجب الزكاة في ماله لأنه مشروك في ماله بتعلق حق الغير به، ولو كان مدونا له في التصرف والتجارات ونحوها. فإذا هذه هي الجهة الأولى من جهات البحث، وهي من تجب عليه الزكاة. أما الجهة الثانية فهي المال الذي تجب فيه الزكاة. فالمال في الأصل هو كل متمول، أي كل ما ينتفع به، سواء كان ذلك الانتفاع في جهة المطاعم أو المشارب أو الملابس أو المساكن أو تكميلاتها. فهذه الأربع هي وصول المنافع التي ضمن الله لآدم في الجنة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، والمراكب ملحقة بالمساكن. لكن سواء تعلق النفع بذواتها وهي الضروريات، أو بالحاجيات فيها، أو بالمكملات وهي المستحسنات التي يقع بها الاستحسان فيها، فكل ذلك هو المال، ومحله ما يحاز. فالشيء التافه الذي ليس له قيمة إلا إذا جمع مع غيره لا يسمى مالا، كحبة واحدة من الأرز مثلا، فهذه ينتفع بجنسها ولكن لا ينتفع بها هي لقلتها. فعدم الانتفاع هنا سببه القلة، فالقلة عارض. ومثل ذلك ما لا نفع فيه أصلا فهذا لا يسمى مالا. واختلف في الدين هل يسمى مالا أم لا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الدين مال وعليه تجب الزكاة فيه، فيقومه الإنسان ويزكيه أو يزكيه كما هو. والذين يرون زكاته اختلفوا في هيئتها، فقال الطائفة منهم لا يزكيه إلا إذا استلمه، فيوم يقبضه يزكيه كزكاة تجارة الاحتكار التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقال الطائفة أخرى بل النظر إلى الدائن إن كان مديرا فإنه يقومه فيزكيه مع ماله، وإن كان محتكرا زكاه لحول واحد عند استلامه. وذهب آخرون إلى أن الدين غير مال لأنه حق متعلق بالذمة، وقد لا يستلمه الإنسان وقد يورث عنه ذلك الاستحقاق، فيرونه كالاختصاص والاستحقاق. وبالأخص إذا عرفنا أن بعض الديون يطول أمدها كالديون المرتبة على أمد طويل، من الديون ما لا يستلم إلا بعد 100 سنة، العقود طويلة الأمد لا تستلم إلا بعد وقت طويل. فقال طائفة من أهل العلم إن الدين ليس مالا مطلقا، وعلى هذا لا تجب فيه الزكاة. والقول الثالث هو بالتفصيل بين الديون، وهذا القول هو مذهب المالكية وأهل المدينة، يقسمون الدين إلى 3 أقسام. القسم الأول هو الدين المقطوع به، وهو الدين الحال الذي هو على ملي مقر حاضر، فهذا كما هو عين كالعين، فلذلك يزكى بكامله ولا يقوم. القسم الثاني هو الدين الميؤوس منه، كالدين على الفقير أو على المنكر أو على الغائب الذي لا يحضر، أو الدين الطويل الأمد الذي لا يستحق في هذا العام، فإنما يزكى في العام الذي يستحق فيه. ولذلك فالأقساط الطويلة الأمد كالذي باع باخرة مثلا أو مصنعا أو نحو ذلك على مدة طويلة من الزمن 30 سنة، كل سنة يستحق مبلغا من الأقساط، فإنما يزكي في كل عام المبلغ المستحق فيجعله من ماله في ذلك العام، ولا يمكن أن يزكي ثمن الباخرة بكاملها وثمن المصنع بكامله. مثلا إذا كان الإنسان يملك شركة تصنيع للطائرات أو للسيارات فباعها، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن ينال ثمنها دفعة واحدة، إنما تكون أقساطا على مدة طويلة جدا. فإذا كانت المدة مثلا 20 سنة أو 30 سنة، باع على هذا المصنع يستلم كل عام منه قسطا قدره كذا وكذا، فكل عام يجب عليه أداء ذلك القسط المستحق في ذلك العام. وأما البقية فإنها لا تستحق في ذلك العام فلا تزكى فيه، وإنما تزكى في العام الذي تتقاضى فيه. والدين الثالث هو الدين الظنون، القسم الثالث من أقسام الدين هو الدين الظنون، وهو المشكوك فيه، يمكن أن يستلم ويمكن أن لا يستلم، كأكثر ديون الناس. أكثر ديون الناس لا يحب الإنسان أن يداين عليها ولا أن يطالب بها، فيمكن أن يأتيه صاحبها طيبة بها نفسه فيؤديها، ويمكن أن يتأخر ذلك، يتأخر في السداد. فهذا النوع من الديون يقوم، والتقويم يحتاج فيه إلى رأي أهل الخبرة ولا ينظر فيه الإنسان بنفسه، بل لا بد أن يسأل شخصا من أهل الخبرة. واختلف هل يكفي شخص واحد أو لا بد من 2، لأن هذا ما اختلف فيه هل هو من قبيل الشهادة أو من قبيل الرواية. فقال طائفة من أهل العلم هذا من قبيل الشهادة، والشهادة لا بد فيها من التكرار، فاشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الشهادة لا بد فيها من التكرار. وقال طائفة من أهل العلم بل هذا من قبيل الرواية كالترجمة، والترجمة قطعا يكفي فيها الواحد، الترجمة عن أي لغة يكفي فيها شخص واحد من أهل العدالة. ومثلها الخرص الذي سيأتينا إن شاء الله في خرص الثمر على النخل أو على الكرم، فإنه يكفي فيه خالص واحد عند المالكية، لأنهم يرون أن هذا من باب الرواية. وعند غير المالكية وهو رواية للحنابلة وقول للشافعية يحتاج إلى التكرار فيه، لأنهم يلحقونه بالشهادة فيرون أنه لا بد من التعدد فيه. وعلى هذا فإن تقويم الدين الاحتياط فيه أن يأخذ الإنسان عدلين من أهل السوق يعرفان حال الناس، فيقول أنا لي دين على فلان قدره كذا وهو غير مؤجل بأجل محدد، ولي دين على فلان قدره كذا وهو غير مؤجل بأجل محدد، فيجمعون تلك الديون ويقومونها، فينظر إلى قيمتها الإسمية كالأسهم، لها قيمة إسمية وهي الرقم الأخير النهائي الذي تجمع فيه الديون عند عملية الجمع، هذه قيمة إسمية للدين. ثم بعده قيمة أخرى وهي ما يتوقع منه، ما يتوقع سداده منه، فيسقطون ما لا يتوقع سداده، فيقولون مثلا هذه القيمة الإسمية ننزع منها 20% أو 80% بحسب الحال. وهذا مما تختلف فيه الذمم وأحوال الناس، فأهل السوق هم الذين يرجع إليهم في مثل هذا النوع، فمن كان منهم له تجربة في الديون هو الذي يستطيع تقويمها. إذا كان يأخذ من عنده كثير من الناس ديونا ويتقاضاها على أمد فقد حصلت لديه خبرة معتبرة شرعا في تقويم الديون فيقومها، وقيمته معتبرة. وعند المالكية يكفي مقوم واحد، والاحتياط أن يأتي بمقومين للخلاف الذي ذكرناه. وإذا اختلف المقومان فقال الطائفة يأخذ بقول أكثرهما لأن ذلك احتياط للنفس كالأخذ بالأشد في الأحكام، وقال الطائفة بل يأخذ بالأخف لأن الأصل التخفيف في الشرع، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الطائفة أخرى بل يقسم ما رأياه كميراث الخنثى، فيقسم ما رأياه. هذا يقول هذا الدين قيمته عندي 80% من قيمته الاسمية، ويقول الآخر قيمته عندي 50% من قيمته الأصلية، فيجمع 80% و50% ويقسمهما، فيكون بذلك قد توسط وعدل، تكون القيمة المأخوذ بها متوسطة. وهذا القول أنكره بعض الأصوليين وقالوا لم يأخذ بتقويم أي أحد منهما، وإنما اجتهد من عند نفسه، فقد رد قيمة الذي رفع في القيمة ورد قيمة الذي خفض فيها وأخذ بالوسط بينهما. ولكن عموما هو اختيار لكثير من أهل العلم، لأنه فيه توسط وعدل في حق صاحب المال وفي حق الفقراء أيضا. ثم بعد هذا أجناس الأموال كلها تنقسم إلى قسمين، إلى أموال نامية وأموال متوقفة. فالأموال النامية أصلها التجارات والحيوانات والزروع، فالزروع نماؤها بأمر الله سبحانه وتعالى تتكاثر، فالحبة الواحدة تخرج منها السنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة، وتخرج بعض الأحيان 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا النماء بفعل الله سبحانه وتعالى، ومثله نماء الحيوان وتكاثره، وكذلك نماء التجارات إنما هو بالأرباح. فهذه الأموال النامية هي التي تجب الزكاة فيها. وأما الأموال المتوقفة التي ليس فيها نماء فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت من جنس ما ينمو أي تزداد قيمته على مجرد التوقف، كالنقود. الأثمان لم يريد الشارع لها أن تكنز ولا أن تدخر، فالإنسان الذي يملك سيوله الشارع يحضه على أن يستغلها، إما أن يستورد بها ما ينفع الناس، وإما أن يجعلها في مصنع ينفع الناس، وإما أن يجعلها في زراعة تنفع الناس. أما أن يضعها ويكنزها تحت الأرض ولا تتحرك ولا تنفع فهذا غير مقبول شرعا. فلذلك يطالب مالك النقود بأن يستغلها فيما ينفع الناس، وتكديسها من غير استغلال مخالف للحكمة الشرعية. ومع ذلك فإنه في كثير من الأحيان تتحرك قيمتها، لأن النقود في نصف الدائرة هي أثمان وهي عروض. النقود كلها في دائرة، هي دائرة الملكية، في نصف الدائرة تكون أثمانا وفي نصفها تكون عروضا. ولذلك ذكرت لكم في بعض الحلقات السابقة أن العملات أقسام باعتبار العرض والطلب، فإذا كانت العملة مضمونة بميزان المدفوعات للبلد فينظر إلى الناتج القومي للبلد، فما ينتجه البلد من البضائع والسلع أو من الخدمات تقوم على أساسه عملته. فالدولار الأمريكي سبب الرغبة فيه رغبة الناس في البضائع الأمريكية وفي الخدمات التي تعرضها الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الأوروبي سبب الرغبة فيه كثرة البضائع التي تنتجها أوروبا، وحاجة الناس إلى الخدمات التي تقدمها أوروبا من الدراسة والعلاج والسياحة وغير ذلك، الفنادق وغير ذلك. فهذه الخدمات هي مشاركة في قيمة العملة. وعلى هذا فالعملة لها دائرة كاملة، في نصفها هي عروض تزداد قيمتها بحسب العرض والطلب، وفي نصفها الآخر هي أثمان. ولهذا فإن الإنسان إذا كدس نقودا له فيمكن أن تزداد قيمتها وأن تنتقص، ولا تبقى قيمتها ثابتة أبدا. أثبت العملات في العالم لفرانك السويسري، ومع ذلك ففيه تحرك خفيف، وهو الذي تقاس به الديون الطويلة الأمد خوفا من الانكماش والتضخم. إذا كان الإنسان يريد دينا طويل الأمد لعشرين سنة مثلا أو 10 سنوات، فإذا قاسه بالدولار فبالإمكان أن يضرب الدولار أو أن ترتفع قيمته فيقع الخلاف بين الدائن والمدين. فلذلك يقاس هذا النوع من الديون الثابتة عادة بالفرنك السويسري لثباته، لأن سويسرا هي مركز البنوك في العالم، ومع هذا فالفرنك السويسري نفسه له زيادة خفيفة أو تراجع خفيف، وهو دائما في نطاق معين لا بد من الحفاظ عليه لدى مؤسسات النقد الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، يراعون الحفاظ على هذه العملة يريدون بها مركز التوازن في العملات في العالم. وعلى هذا فالإنسان إذا كانت لديه نقود يريدها قنية ولا يريدها للتجارة فحال عليه الحول وهو يملكها، وإن كانت هي جامدة لا تنمو فإن الشارع اعتبر ذلك النمو الذي يتعلق بالقيمة فأوجب عليه الزكاة فيها، بخلاف من اشترى عروضا فاشترى نفقة أهله لمدة عام ووضعها في مخزن عنده فلا تجب فيها الزكاة لأنها لا تنمو ولا تزداد. ومن هنا فكل مال نام أو قابل للنمو فإن الزكاة واجبة فيها على الأصل، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة تطهرهم، أي تلك الصدقة، وتزكيهم أنت بها، أي تنميهم بها، وقيل تطهرهم أنت وتزكيهم أنت بها، فالضمير هنا في تطهرهم، قيل للزكاة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية صريحة في أن كل مال تجب فيه الزكاة على الأصل إلا ما استثناه الشارع من ذلك. كذلك فإن الزكاة أوجبها الشارع على الأغنياء، فكل من يسمى في العرف غنيا فالزكاة واجبة عليه، لما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى أهل اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الحديث صريح في أن الزكاة واجبة على الأغنياء، فكل من يملك ما يسمى به غنيا تجب عليه الزكاة. وعلى هذا فبين الغنى والزكاة نسبة العموم والخصوص، فقد تجب الزكاة على غير الغني كالذي يملك فقط 5 من الإبل، هل هو غني؟ ليس غنيا بل هو فقير، لكن مع ذلك تجب عليه الزكاة لأن الحق يتعلق بأعيانها. وكل غني تجب عليه الزكاة، كل غني تجب عليه الزكاة، وقد تجب الزكاة على غير الأغنياء كالذي يملك 5 ذود من الإبل مثلا. وبهذا يعلم أن نسبة الغنى إلى الزكاة نسبة العموم والخصوص المطلقين، فكل غني تجب عليه الزكاة وليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا. ولم يستثن الشارع من الأموال إلا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: لا زكاة فيما دون 5 ذود من الإبل، فما دون 5 ذود من الإبل لا تجب فيه الزكاة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون 5 أوسق، فما دون 5 أوسق من الزرع ومن الثمار لا تجب فيه الزكاة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا زكاة على المرء في عبده ولا فرسه ولا داره. فالمقتنيات التي يقتنيها الإنسان لنفسه وليست تجارة لا تجب فيها الزكاة. وفرسه أيضا هذا الجنس وهو الخيل من أجناس الحيوان لا تجب فيه الزكاة. ومثلها الحمر الأهلية من باب أولى، وإن كانت لم يرد فيها النص بالنفي كما جاء في الخيل، لكن تلحق بها من باب أولى لأن الخيل أشرف وأذمن، فإذا كانت الزكاة لا تجب فيها فمن باب أولى أن لا تجب في الحمر الأهلية. ولذلك فإن الفقهاء إذا عدوا أجناس المال التي تجب فيها الزكاة إنما يقصدون بذلك ما كان في أوقاتهم ولا يقصدون حصر المال في هذا. فقول ابن عاشر رحمه الله: عين وحد وثمار ونعم، المقصود بذلك الأموال في زمانه هو، هذه هي أموال الناس في زمانه، العين الذهب والفضة، والحب يقصد بها زروع، وثمار يقصد بها الثمار كالتمر والعنب والزبيب ونحو ذلك، ونعم هي بهيمة، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. هذه الأصناف الأربعة هي المال في ذلك الزمان. واليوم من العين أيضا العملات، فهي قطعا مال، لأنها تدفع بها الصدقات النساء وتدفع بها الديات، وهي قيم المتلفات وأثمان المشتريات. إذا اشترى إنسان الآن سيارة من آخر فقال بعتكها ب600,000، فاختصم إلى القاضي، لا يمكن أن يحكم القاضي بأنها 600,000 دينار ولا 600,000 درهم قطعا، لأن الجارية على الذهن أول ما يسمع هذا في من يبيع سيارة الآن ب600,000 أن المقصود 600,000 وقية. فلذلك اعتبرت هذه العملات مثل النقد أي مثل العين، فيجب فيها ما يجب في العين تماما، وهي داخلة قطعا في المال، لأنه لا يستطيع أحد إنكار ماليتها، وقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومالك الكثير منها قطعا غني، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبهذا يعلم أن من كان يفتي من الفقهاء في السابق بأن العملات لا تجب فيها الزكاة وأنها مجرد صكوك عما يقابلها من الذهب، هذا تصور قد كان في الزمن الماضي ولم يعد موجودا الآن. قد كان في أول نشوء العملات كانت يكتب عليها ضمان من أتى بهذه الورقة أن يعطى مقابلها من الذهب، وهذا اليوم غير موجود، من جاء بالورقة لا يعطى مقابلها من الذهب، ولم تعد هي مضمونة بالذهب أصلا في كثير من البيعات في كثير من الأحيان، إنما هي مضمونة بميزان المدفوعات لكل بلد من البلدان. وعلى هذا فهي ثمن المشتريات وقيمة المتلفات، وهي التي تؤدى منها صدقات النساء، وهي التي تؤدى منها الديات، وعلى هذا فهي عين تماما، حكمها حكم العين دون أي إشكال ودون أي اعتراض. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن من يملك منها الكثير الآن غني. هل بكم أحد ينكر أن من يملك الكثير من هذه من الدولار أو من اليورو أو من الجنيه الاسترليني أنه غني؟ من يملك 1,000,000 جنيه استرليني الآن هل هو غني أو فقير؟ هل في أحد ينكر ذلك؟ إذا كان لا ينكر ذلك أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وعلى هذا فالنص صريح في وجوب الزكاة فيها، لأنه بين تعلقها بالغناء والغناء حاصل بها، وبينت الآية تعلقها بالمال والمالية متحققة فيها. فلذلك لا يستطيع أحد بعد هذا بعد هذه الآية وهذا الحديث المناقشة في وجوب الزكاة في العملات، فهي واجبة. والذي يتذرع ببعض الفتاوى الماضية لبعض الفقهاء الذين كانوا يتصورونها في وقت من الأوقات يجاب بأن ذلك التصور لم يعد موجودا، وأن الواقع لا بد من مراعاته. ولهذا فإن أبا محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهو صاحب الرسالة لما وهر العبيديون بتونس وكانوا يغتالون علماء السنة اتخذ كلبا للحراسة، فقيل له أما علمت أن مالك رحمه الله نص على تحريم اتخاذ الكلب للحراسة؟ قال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، ولم يكتفي بالكلب. فهذا من الأمور التي يختلف فيها الاجتهاد باختلاف الأحوال، ولا بد من معرفة الواقع. فقد قال الشاطبي رحمه الله إن كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين كبرى شرعية وصغرى واقعية، والصغرى هي التي يقع فيها الخلاف، والكبرى لا خلاف فيها في الغالب. فالكبرى هي الدليل أن من صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة، هذه قضية كبرى شرعية ما فيها خلاف. لكن الخلاف هي من قال إن هذه الجهة جهة القبلة والآخر يقول لا ليست جهة القبلة، هذا اجتهاد. فهذه قضية صغرى واقعية وهي التي يمكن الخلاف فيها في التصور. والذي لديه الأدلة ويرى النجوم أو يرى البوصلة ويريد الإنسان أن هذه الجهة ليست جهة القبلة هو الذي معه الدليل. وبهذا يعلم أن الأصل في المال وجوب الزكاة فيه كله، إلا ما استثناه الشارع منه. وما استثناه الشارع هو ما دون 5 ذود من الإبل، وما دون 40 شاة من الغنم، وما دون 30 من البقر، وما دون 5 أوسق من الحبوب والثمار، وما دون 5 أواق من الفضة، والأوقية هي 40 درهما، والمقصود بذلك 100 درهم، فهي النصاب من الفضة. فما دون 5 أواق من الفضة لا تجب فيه الزكاة، وما دون 20 دينارا من الذهب لا تجب فيه الزكاة. وهذا الدينار العبرة بوزنه، ووزن 20 دينارا هو 86 غراما من الذهب ولو كانت ملفقة من عيارات مختلفة كما سيأتي إن شاء الله. فهذا إذن ما دونها لا زكاة فيه. وكذلك الوقص من النعم لا زكاة فيه، كمن ملك 7 من الإبل مثلا فالزكاة تجب عليه في 5 والزائدتان لا تجب فيهما الزكاة، ومن ملك 12 أو 13 أو 14 لا يجب عليه إلا شاتان في 10 والوقص الذي بين ذلك لا تجب فيه الزكاة حتى يصل إلى نصاب آخر. والنصاب هو كل 50 في أسنان الأسنان التي تخرج فيها الزكاة من الغنم إلى أن يصل إلى 25 ويبدأ بعد ذلك إخراجها من أعيانها من الإبل. وكذلك في النقود العبرة فيها بقيمة الذهب، فالعملات إنما تقوم بثمن 86 غراما من الذهب الخالص، فما بلغ هذه القيمة من أي عملة من العملات فهو نصاب. وذلك من الأوقية المحلية اليوم 230,000 أوقية، فمن ملك 230,000 أوقية فقد وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو يملكها. ولو كانت لغير التجارة، لو كانت قنية، لأنها مما تجب الزكاة في أعيانه كالحيوان كما سيأتي. كذلك فإن مما اختلف فيه من الأموال في وجوب الزكاة فيه الحلي الملبوس، أي ما يلبسه النساء من الحلي سواء كان ذهبا أو فضة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا لأنه نقد فهو ذهب وفضة وعلى هذا تجب الزكاة فيه كالذهب والفضة مطلقا. وذهب آخرون إلى أنه لا تجب الزكاة فيه مطلقا لأنه حول عن الثمنية إلى أن أصبح آلة من الآلات، وهذا التحويل معتبر، كما أن الرحى التي تستعمل للطحن لا يجوز التيمم عليها لأنها نقلت عن الحجرية إلى أن أصبحت آلة. فكذلك الذهب المتخذ للزينة ليس مثل النقد. وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل وهو أعدل الأقوال وأصوبها، أن الذهب الذي تلبسه المرأة ولو كان ذلك في يومي العيد فقط في السنة لا تجب عليها زكاته، والذهب المدخر عندها لعاقبة الدهر وهي لا تريد أن تلبسه تجب عليها الزكاة فيه. فما هو حلي ملبوس تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة، وما هو حلي غير ملبوس تجب فيه الزكاة كالمتخذ للقنية ولعاقبة الدهر. واختلف أيضا في المعادن غير الذهب والفضة، فإن المعدن يجب فيه الخمس، هذا الخمس هل هو زكاة أو هو حق واجب فيه غير الزكاة محل خلاف بين أهل العلم، فقال طائفة هذا واجب في كل معدن، وعلى هذا فمن ملك معدنا من الحديد أو معدنا من الماس أو معدنا من النفط أو معدنا من النحاس أو أي معدن من معادن الأرض يجب عليه فيه الخمس، ولو اشتراه من غيره فأخرجه هو فكل ما يخرج منه يجب عليه فيه الخمس سواء كان نقرة أو كان بعد التصفية، لكن يخرج مناب التصفية منه لأنه بمثابة عصر الزيتون، فالزيتون إنما تخرج الزكاة من زيته بعد العصر ويخرج منه مناب العصر. وكذلك المعادن وإخراجها مكلف جدا، فتنزع قيمة الإخراج وما بقي يزكى يخرج منه الخمس من أي نوع كانت تلك المعادن. وقال الطائفة من أهل العلم يختص ذلك بمعدني الذهب والفضة لأن الله وضع عليهما قبولا ورواجا فأصبحا ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات. والقول الأول أقرب للصواب لأن هذه المعادن هي من الأرزاق التي قدرها الله في الأرض وجعلها للبشر، فلا بد من حق عام فيها، ومحل هذا إذا كان استغلالها فرديا، أما إذا كانت الجهة التي تستغلها دولة مثلا فذلك ملك عام لا تجب فيه الزكاة كما سبق. كذلك اختلف في المال الذي هو من حرام كالمال المغصوب أو المسروق أو الذي هو غلول أخذه الإنسان من المال العام أو المال الذي أصله ربا أو خالطه الربا فتموله الإنسان، فهذا المال هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب فيه الزكاة نظرا لأنه لا يحل تملكه أصلا والزكاة من شرطها الملك، ولكن الراجح وجوب الزكاة فيه ما دام الإنسان يقتنيه ويحوزه. لأنه إذا لم يؤدي الزكاة فيه جمع بين الخستين فأخذه من غير حله ولم يخرج منه حقه المترتب عليه. فلذلك إما أن يكون يحوزه ويريد اقتناءه وملكيته وسيورث عنه فتجب عليه الزكاة فيه قطعا بدون منازع، أو يريد الخروج منه والتوبة فليبادر بذلك قبل أن يسخط الله عليه. وعلى هذا فإن كثيرا من الناس يتذرعون بأن في مالهم شائبة أو أنه مأخوذ في الأصل من غير حله. وأعرف أن بعض التجار قديما في هذه البلاد كانت له بعض المحلات التي ريعها حرام وهي التي تسمى بالسينماهات، فأفتاه بعض الناس بأنه لا تجب عليه الزكاة في ريعها لأنه مال حرام، ولكن الواقع أنه هو يقتنيها ويتملكها. وعلى هذا فكل مال يتملكه الإنسان ويكون به غنيا فالزكاة واجبة فيه. نحن لا نناقش هنا هل هذا المال حلال أو حرام، نحن نناقش فيما يتعلق بعين هذا المال من الحق. ولا عبرة لدينا بأصل المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل السعاة لأخذ المال من العرب كان في العرب من يغير على القبائل وينتزع من الأموال ويسوقها، واستمرت هذه الغارات حتى في الإسلام في كثير من البيئات. كثير من البيئات كانت تحصل فيها الغارات بين القبائل فيؤخذ فيها المال من غير حله ومع ذلك تجب فيه الزكاة في أعيانه. فلذلك كل مال تموله الإنسان واقتناه ولو كان في الأصل من حرام فالزكاة لازمة فيه ما دام يحوزه ويقتنيه، إلا إذا خرج منه وأداه إلى جهة استحقاق فحينئذ لم يعد هو يتموله ولا يملكه وقد تاب منه وخرج منه فلا تجب عليه زكاته حينئذ. كذلك فإن من الأموال التي يأتي البحث في زكاتها ما يتعلق بالأصول الثابتة، وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يشتري سيارات، مثلا سيارات نقل كبيرة وهي قطعا ذات قيمة كبيرة جدا، ويستغلها لا يريد بيعها حتى تكون عرض تجارة يقوم، ويستغلها في الإيجار فهي تؤجر لشحن البضائع حتى ولو كان ذلك بين الدول. فريعها إذا حال عليه الحول وهو يملكه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه، إنما الخلاف في عينها هي إذا كان الإنسان يملك 5 شاحنات أو 10 شاحنات نقل كبرى فهل تجب الزكاة في أعيانها أم لا؟ هذا محل بحث ومحل اجتهاد ونظر، وفيه إشكال كبير. ومثله البواخر، بواخر الشحن والطائرات أيضا، إذا كان الإنسان يملك شركة نقل ويملك أسطولا جويا أو كان يملك عددا من سيارات الأجرة التي لا يراد بيعها وهي أصول موجودة، فهذا النوع من التصورات لم يكن موجودا لدى فقهائنا الأقدمين، وهو من الأمور التي وجدت في زماننا هذا. وكثيرا ما يأتيني إنسان فيقول أنا لدي سيارات أجرة وكل ما تنتجه أضعه في سيارات أجرة أخرى، أشتري به سيارات أجرة أخرى أو أستغله، وأنا أخذ الدين من عند الناس في نفقاتي فليس لدي شيء تجب فيه الزكاة. ومن المعلومة أنه غني، أليس كذلك؟ هو غني إذا ملك 10 سيارات نقل أو 5 سيارات نقل أو حتى سيارة واحدة هو غني، والغني تجب عليه الزكاة. وكذلك هذا الذي يملكه مال، والمال الأصل وجوب الزكاة فيه، وهو ليس للقنية خالصا بل هو متردد، وإن كان لا يريد بيعه إلا أن له نماء. نحن نعلم أن التسيير له ميزانية لا بد من انتزاعها من ثمن تلك الأصول، وأن من الأصول ما لا يمكن تقويمه، كالإنسان الذي له بقالة أو محل تجاري وله ثلاجات كبيرة ذات قيمة عالية، هذه الثلاجات وكذلك الديكورات التي أنفق عليها أموال طائلة لا يريدها للبيع فلا يجب عليه تقويمها ولا تجب الزكاة فيها. لكن الإنسان الذي لا يملك إلا هذه الأصول وهي رأس ماله فماذا يصنع؟ هذا أمر هو محل إشكال ونظر، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن هذا النوع لا بد فيه من زكاة، ولكن تلك الزكاة لا يمكن أن ينظر فيها إلى ذوات الأصول لأن ذلك يقتضي ضررا بصاحبها ولأن استغلالها يؤدي أيضا إلى ذهاب بعض أعمالها، فالسيارة لها عمر تقديري للاستغلال، وفي كل رحلة يقع انتقاص واحتكاك فيها، فلذلك لا بد أن يكون تقويمها تقويما للدخل. ينظر الإنسان إلى متوسط الدخل هذا الشهر، كم كان الريع الحاصل من عمل هذه السيارة كذا، الشهر الذي يليه كم كان الريع، الشهر الذي يليه كم كان الريع، فنجعل لذلك معدلا، فيمكن أن تكون سنة من السنوات أكثر إنتاجا والسنة الأخرى أقل. ننظر إلى الحد الوسط ويزكيه الإنسان ولو كان معدوما، لأنه بمثابة بضائع التجارة إذا كانت مجلوبة أو كانت خارجة عن اليد. فلهذا ينظر إلى دخلها ويقوم ذلك الدخل ويزكى، هذا الذي أراه، والله تعالى أعلم، ومن أتاني بخير منه قبلته. ومثل ذلك أيضا الاستثمار في الفنادق أو الشقق المفروشة، إذا كان الإنسان كلما وصل إلى يده غلة منها استغلها وصرفها، فلا يمكن أن نسقط عنه الزكاة وهو يملك شققا مفروشة للإيجار أو فنادق تعمل، لا يمكن أن نقول هو غير غني، ولا يمكن أن نقول لا تجب عليه الزكاة ليس له مال، هو له مال، فماذا نصنع؟ لا يمكن أن نقوم الفندق ونخرج منه 2.5% من قيمته، فهذا مضر به، لأنه إذا تكرر ذلك في كل سنة سيفلس، فماذا نصنع؟ إنما ننظر إلى الدخل فنجمعه وننظر إلى الحد الوسط فيه فنجعل منه معدلا، وهذا المعدل هو الذي نخرج منه 2.5% وهي الزكاة. هذا الاجتهاد الذي أراه، والله تعالى أعلم، في مثل هذه القضية المتجددة التي ليس فيها كلام لأهل العلم في السابق، وهي من البلايا التي ابتلينا بها في زماننا هذا. كذلك من الأموال التي يبحث فيما يتعلق بزكاتها ما يتعلق بالأسهم وما يتعلق بالرواتب، فإذا ملك الإنسان أسهما من شركة فمن المعلوم أن هذه الأسهم يتعلق بها البحث من عدة أوجه. الوجه الأول، أولا من جهة إباحتها، فإذا كانت الخدمات التي تقدمها الشركة حراما، كما إذا كانت شركة بنكا ربويا، فلا يحل شراء أسهمه أصلا ولا المشاركة فيه، لأن الخدمة التي يقدمها حرام. وكذلك الفنادق التي تبيع الخمور أو تساعد على أنواع الفجور، هذه أيضا لا يحل تملك أسهمها ولا شراؤها. كذلك مما يحرم شراء أسهمه الشركات التي لها سيولة كبيرة مع ما معها من الأعيان، إذا كانت الشركة لها مبالغ نقدية موجودة في حساباتها ولها سيارات ومصانع، فهذه لا يمكن شراء أسهمها، لأن شراءها هو شراء عين بعين وبضاعة، وليس ذلك يدا بيد، فيكون هذا من بيع الذهب بالذهب من دون هاء وهاء، وذلك حرام، وهذا أمر لا بد من التحرز فيه. والشركات في ما كان يسمى من قبل بالعالم الثالث أو في عالمنا نحن اليوم لا تخلو من وجود سيولة، لأن السوق لا يوفر لها استغلال كل أموالها، فلذلك لا بد من التحرز في شراء الأسهم. أما في أسواق المال النشطة فيمكن شراء الأسهم من الشركات التي لا تكون لها سيولة معتبرة، والسيولة التي لا أعتبرها هي ما كان أقل من 10% من رأس المال، إذا كانت السيولة لا تبلغ 10% من رأس المال فهي غير معتبرة، لأن اليسير من ضوابط العسر، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن القواعد الفقهية الكبرى المشقة تجلب التيسير، وضوابط العسر عدها أهل العلم 7 ضوابط، منها القلة ومنها الكثرة ومنها السفر ومنها المرض وغير ذلك من الضوابط من ضوابط العسر. فلذلك إذا كانت السيولة لا تصل إلى 10% من رأس مال الشركة فيجوز شراء أسهمها وبيعها وتداولها، وعلى هذا فلا تزكى بقيمتها الأصلية التي دفعت أنت في شراء الأسهم، ولا بقيمتها التي هي القيمة الإسمية التي تخرجها مؤسسة النقد أو البنك المركزي، فإن تقويمه للمؤسسات فيه تقويم لما لا يزكى كالأمور المعنوية. أسهم الشركات التي يخرجها البنك، مثلا البنك المركزي في كل دولة من الدول مطالب بإصدار لائحة لقيمة الأسهم، ومثله مؤسسات النقد في الدول التي فيها مؤسسات نقد تخرج قائمة بأسهم الشركات الموجودة في السوق. مثلا هذه شركة بناء أسهمها الأصلية، اشتريت السهم كل سهم بألف وقية، والبنك أصدر لائحته بأن أسهم هذه الشركة الآن كل سهم 100,000 أو كل سهم 200,000 مثلا، وأنت اشتريت منها 1,000 سهم مثلا، فهذه القيمة التي يصدرها البنك ليست هي القيمة الحقيقية التي تزكى، لأن البنك يقوم الشركات على أساس المصداقية وعلى أساس الموجود من الأعيان وعلى أساس الجودة، مقاييس الجودة، وعلى أساس أداء الضرائب والانتظام في عدم المخالفات القانونية، وهذه أمور لا تزكى شرعا لأنها غير متمولة. ومن هنا فإن على ملاك الشركات أن يعلموا أن قيمة الأسهم أو قيمة الشركة التي تصدر ليست هي القيمة المزكاة، فالقيمة المزكاة إنما هي تقويم العدل من المسلمين الذي ينظر إلى رأس المال وينتزع منه الديون التي عليها، وينظر إلى الديون التي لها فيقسمها إلى الأقسام الثلاثة السابقة، إلى دين مرجو ودين ميؤوس منه ودين ظنون، ويقوم الدين الظنون، ثم بعد ذلك ينتزع الأصل من هذا فيزكيه وهو 2.5% من الموجودات. وهذه العملية معقدة تحتاج إلى إقامة شركة مختصة بالزكاة، وأنا أقترح أن يكون لأهل كل بلد من المسلمين مكتب خاص بدراسات الزكاة. وقد نشأ بعض التجارب في بيت التمويل الكويتي فأنشأ لجنة خاصة بالزكاة، وقد طبعت إلى الآن 7 مجلدات من ندوتها، من بحوث التي تقدم في ندوتها، لكن بالإمكان أن تعمم هذه التجربة في كل بلد من البلدان الإسلامية، يكون فيه مكتب معتبر، فيه فقيه وفيه اقتصادي وفيه محاسب، 3 اختصاصات لا بد منها، أن يكون الإنسان لا بد من وجود فقيه، ولا بد من وجود اقتصادي، ولا بد من وجود مختص في المحاسبة، وهؤلاء 3 يقومون الشركات فيخرجون للإنسان يبينون له ما يجب عليه إخراجه من شركته. فلذلك يحتاج إلى مثل هذا النوع. وأنا أتعجب من كثير من الناس لا يستشكلون زكاة أموالهم إذا كانت أسهما في شركات أو كانت في أصلها شركات، ماذا يصنعون؟ لا نجدهم يسألون عنها أهل الاختصاص ولا يهتمون بها، كيف يزكونها والحالة هذه؟ إن هذا النوع من الأموال يفرط كثير من الناس في زكاته، فإن ذهبوا إلى القيمة الاسمية التي اشتروا بها الأسهم فلم يؤدوا إلا جزءا قليلا مما يجب عليهم زكاته، وإن اعتبروا القيمة التي يخرجها البنك المركزي فقد زكوا ما لا يجب عليهم، أخرجوا أكثر مما يجب عليهم، لأن البنك ينظر إلى القيمة الاعتبارية للأسهم كما بينا، ينظر إلى أمور معنوية لا تزكى شرعا، فالزكاة إنما تتعلق بالمال ولا تتعلق بالمصداقية. إذن هذه هذا البحث الثاني فيما يتعلق بالمال المزكى، وقد بقي لنا البحث في القدر المخرج وفي المستحق، وسيكون ذلك في درس قادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسيختار